يركز على الحلول الدبلوماسية واجتناب الحروب، معتبرا تجربة إيران في المباحثات مع الولايات المتحدة وتاريخ الأحداث التي مرت بها سببان يجعلان طهران ترفض التفاوض مع واشنطن. وأضاف أن الجانب الإيراني لا علاقة له بتوقعات الرئيس الأمريكي ترامب، وأن طهران تهتم بمصالحها ومنافعها الوطنية. توعد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية أعداء إيران بضربات موجعة في حال ارتكابهم أي حماقة ضد البلاد. وأكد العميد علي رضا تانكسيري أن الوحدات القتالية على أتم الجاهزية في مضيق هرمز وترصد كافة تحركات الأعداء، مضيفا أن إيران ستعزز قدراتها الدفاعية لمواجهة القوى الاستكبارية. وشدد العميد تانكسيري على أن التطورات في التنظيم القتالي للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية قائمة على أساس القدرات العلمية للكفاءات المحلية، مبينا أن ذلك قلب كل حسابات العدو رأسا على عقب. استشهد وأصيب مدنيون إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت مصادر محلية أن طيران الاحتلال استهدف بلدة النبي شيت ومدينة الهرمل وسهل سرعين في البقاع وعدة مناطق أخرى في قضاء النبطية في الجنوب. وفي وقت سابق أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير حربه إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بشن موجة ثانية من الهجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. وزعمت وزارة حرب الاحتلال أن الأمر صدر ردا على إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة واستمرارا للموجة الأولى من الهجمات. للمزيد بشأن الجرائم الإسرائيلية في لبنان وخرق الكيان الصهيوني الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار بذرائع واهية ومفتعلة، نتابع التقرير التالي.
في خرق واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، شن كيان الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان أدت لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم أطفال. واستهدفت الغارات منزلا في تولين ومناطق إقليم التفاح وجبل الريحان والمنطقة بين ياطر وبيت ليف، كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا طال أطراف يحمر شقيف والأطراف بين حولة ومركبة، منفذ إذا تمشيطا مكثفا بالأسلحة الرشاشة من تلة الحمامس باتجاه أطراف الخيام وسهلها. هذه الاعتداءات الإسرائيلية نفذها الاحتلال بذريعة رصده إطلاق 5 صواريخ من لبنان، مع العلم أن اعتراض الاحتلال لتلك الصواريخ وتفجيرها تم في أجواء بلدة عديسي جنوبية لبنان أيضا. وفيما كشف إعلام الاحتلال عن عدم تحميل حزب الله في لبنان المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه لا يمكن التحقق من هوية الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان. ونفى الحزب أي علاقة له بإطلاق الصواريخ، مؤكدا أن ادعاءات كيان الاحتلال تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. وجدد الحزب التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار ووقوفه خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان. الجيش اللبناني أعلن أنه عثر على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطان بين بلدتي كفرت بنيت وأرنون النبطية، مشيرا إلى تفكيكها بعد عمليات مسح وتفتيش، ومؤكدا مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب. الرئيس اللبناني جوزيف عون دانما وصفها بمحاولات استدراج لبنان إلى دوامة العنف، معتبرا أن ما يحصل في الجنوب يشكل اعتداء متماديا على لبنان وضربا لمشروع إنقاذه. ودعا عون لجنة المراقبة والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات. من جانبه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام طالب الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على الكيان للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل. ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجيش اللبناني والسلطات القضائية والأمنية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى المسارعة لكشف ملابسات ملابسات ما حصل في الجنوب قائلا إن المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير هي إسرائيل ومستوياتها الأمنية والعسكرية.
دوى الصفارات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة والأجزاء الشمالية من الضفة الغربية إثر إطلاق صاروخ من اليمن، واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الواقع في شرق تل أبيب أثناء دوي صفارات الإنذار. يذكر أن القوات اليمنية نفذت مؤخرا عدة عمليات في عمق الكيان الإسرائيلي، أبرزها استهداف مطار بن غوريون قبل أيام، ما تسبب بعرقلة حركة الملاحة فيه. تخطت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم عتبة 30 شهيدا بينهم أطفال ونساء. وأكد الإعلام الفلسطيني تكثيف الاحتلال غاراته على جنوب القطاع، لافتا إلى استهدافه الحي الياباني ومنطقة المواصي في خان يونس. وقد نعت حركة حماس القيادية بالحركة صلاح البردويل بعد ارتقائه شهيدا مع زوجته وإصابة عدد من أفراد عائلته جراء العدوان على المواصي. إلى ذلك قصفت وحدات الاحتلال مخيمات البريج والنصيرات جباليا في وسط وشمال القطاع بقذائف المدفعية، واستشهد ما يزيد عن 650 مدنيا منذ استئناف الاحتلال القصف ورفضه الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. ويتسبب القصف الإسرائيلي على منازل وخيم الأهالي بمآس كبيرة تتمثل باستشهاد المدنيين، وفي الكثير من الحالات استشهاد الأهالي وبقاء أطفالهم على قيد الحياة ليواجهوا مصيرهم لوحدهم. التقرير التالي يسلط الضوء على جانب من هذه المعاناة.
مع استمرار العدوان على قطاع غزة تزداد معاناة الأطفال الغزيين جراء القصف المستمر والذين أصبحوا هدفا رئيسيا لطائرات الاحتلال. في المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة عدد كبير من الأطفال ربما أصبحت حالتهم جزءا من المعاناة اليومية. طفلتان استهدف الاحتلال عائلتهما وهم في غفلة من أمرهم، كانوا آمنين في منازلهم، غير أن العائلة قدمت عددا من الشهداء والجرحى. الله يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتهم. يعني طفلتين، أولا أنت إيش بتكوني لهم؟
أنا بابا خلتهم.
خلتهم، طيب الحمد لله على سلامتهم. احكينا إيش اللي صار معهم؟
والله هم صار إشي مفاجئ، الساعة 2 في الليل صار الحدث، يعني مفاجئ لهم. كان بيتهم هم نازحين في الجنوب، فإجوا من الجنوب، كان بيتهم مقصوف شوي بعد شوي، فضبطوا شوية شوادر إنه قعدوا فيه، فش ما لهم الشهر شهر وإشي، فانقصف كم مرة مفاجئ هيك من دون ولا إشي، يعني هم لا ينتموا لأي حاجة، فجأة ما لقوا للدار فوقيهم. استشهدت أمهم طبعا وأختهم الكبيرة وأبوهم والصواب، وبنت عمهم تنتين صغار استشهدوا، والعيلة كلها أعمامهم وكلهم يعني إصاباتهم حرجة طبعا. طيب. وأخوها الصغير إيده ورجله وشظية في صدره.
إيش وضع طفلتين
هاي؟ والله وضعهم صعب. بدهم محتاجين علاج، محتاجين عناية، وهاي صار ما حصلت ما بتتكلم ولا بتحكي لحتى الآن.
طيب. حتى لو يعني عندها بلاتين في اليد اليمنى. شو عندها كمان؟
هي الإيد هذه كانت يعني كانت أول يوم يعني كانوا بدي يطروا لها اياها، بس بعد ربنا الحمد لله لطف فيها، فالحمد لله هي في شوي تحسن، بس بدها علاج وبدها يعني عنايه اكثر يعني من هيك.
اختها
نفس الشيء، اختها حروق في وجهها وديها ورجليها، ولسه بدها عنايه كثير وعلاجات كثير، يعني لا تشفى ان شاء الله، والعلاجات مش متوفره طبعا، يعني ما في كفايه، لهيك بنطلب يعني المساعدين يساعدوهم من الاطفال هذول. يعني
إسرائيل تقتل هاتين الطفلتين أكثر من مرة، مرة بالنار ومرة بالحصار، حيث تمنع الدواء والغذاء عن عشرات الآلاف من المرضى في قطاع غزة.
أفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال أمر العديد من العوائل الفلسطينية بإخلاء منازلها في محيط حارة المقاطعة بمخيم طول كرم شمال غرب الضفة الغربية تمهيدا لهدمها. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك وأطلقت الرصاص عشوائيا باتجاه الأهالي، وفيما اقتحمت أليات عسكرية لوحدات الكيان بلدة اليامون في جنين، شن جنود الكيان حملة مداهمات واعتقالات في مدينة قلقيلية. بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، دعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مزيد من الصمود والثبات وتصعيد العمل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال. في تركيا، قضت محكمة بسجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو لحين مثوله للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد. يأتي ذلك بوقت يواصل فيه أنصار إمام أوغلو التظاهرات بجميع أنحاء البلاد احتجاجا على اعتقاله، لتتحول المسيرات إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت قنابل الغاز والمفرقعات لتفريقهم. وقد أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أكثر من 300 متظاهر، فيما مددت السلطات حظر التجمعات حتى 26 من الشهر الجاري. ويعتبر إمام أوغلو من أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد عرف بمواقفه المناهضة لسياسات الحكومة. وحول تواصل الاحتجاجات في تركيا واتساعها، نتابع معكم التقرير التالي.
55 محافظة من أصل 81 تشارك في التظاهرات المناهضة لاعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو، والمتواصلة منذ الأربعاء في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، وعلى ما يبدو بادت تتجاوز مصير إمام أغلو في تحد للسلطات. أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول تجمعت حشود ضخمة، رجح أن يكون العدد بنصف المليون، وسط لافتات تتهم حزب العدالة والتنمية بالديكتاتورية والجبن، وغضب بين المحتجين الذين تصادموا مجددا مع شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل صوتية. في العاصمة أنقرة استخدمت الشرطة خراطيم المياه لصد المتظاهرين، بينما منعت شرطة مدينة إزمير الساحلية الغربية مسيرة طلابية باتجاه مكاتب حزب العدالة والتنمية، فيما تم توقيف مئات الأشخاص. وبحسب وسائل الإعلام التركية تواصلت عملية التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن عبر أنحاء البلاد. ومع توسع رقعة الاحتجاجات بات حكم الرئيس رجب طيب أردوغان أمام اختبار صعب، في وقت تمضي الحكومة باعتقال ومحاكمة إمام أغلو بعدما تم إيقافه قبل أيام قليلة من ترشيحه رسميا من قبل حزب الشعب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028، في خطوة ترجمت على أنها محاولة لإسقاط حق أغلو في الترشح للرئاسة وتحييده عن المشهد السياسي العام في تركيا باعتباره من أبرز منافسي أردوغان. بيان صدر عن مكتب رئيس بلدية اسطنبول جاء فيه أن الادعاء يطالب بسجن إمام أغلو وأربعة من مساعديه في انتظار محاكمته بتهم الإرهاب والفساد، فيما ندد الأخير بالتهم الموجهة إليه ووصفها بأنها غير أخلاقية ولا أساس لها، بدءا من التقارير الملفقة وصولا إلى توقيت إجراء التحقيقات، معتبرا أنها تهدف إلى تشويه سمعته وصدقيته. كما قال إمام أغلو في إشارة مبطنة إلى أردوغان إن من الضروري أن تتخلص تركيا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعده.
خرج عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين في تظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى شاملة واحتجاجا على إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل أن هذه التظاهرة الأسبوعية تعد الأكبر والأعلى صوتا والأكثر غضبا من المعتاد، حيث هتف المتظاهرون ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. إلى ذلك دعت عوائل أسر الاحتلال إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لصفقة وإعادة أبنائهم، معتبرين عودة القصف على غزة يهدد حياة الأسر المحتجزين في القطاع. حول الاحتجاجات المتصاعدة في تل أبيب ضد سياسات نتنياهو فيما يخص قضية الأسرى والعدوان على غزة وإقالة رئيس الشباك، إليكم هذا التقرير.
تظاهرات تعم كافة أرجاء الكيان المحتل بتنظيم منظمات الاحتجاج وعائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، وتأتي على استئناف العدوان على غزة وإقالة رئيس الشباك رونين بار. وأكبر تلك التظاهرات بتل أبيب والقدس المحتلة، وأكثر من 30 موقع تحت شعار نتنياهو يقودنا إلى الدمار والهاوية من أجل بقائه وبقاء حكومته الفاسدة.
هذه المظاهرات أن تستمر وتتسع عددا وحجما وتتسع في مناطق كبيرة وفي كل المدن الفلسطينية المحتلة، لأنه لها تأثير مباشر على القرار في الحكومة الإسرائيلية وتأثير مباشر على سياسة وما يتخذه من قرارات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
هذه التظاهرات تأتي في ظل تحذيرات من حرب أهلية داخلية وتعزيز للانقسام بفعل إجراءات بنيامين نتنياهو، حيث حذر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق أهارون باراك من أن الكيان ينزلق إلى حرب أهلية بسبب تفاقم الانقسامات الداخلية بفعل الخطوات التي تتخذها الحكومة برئاسة نتنياهو.
المتوقع أنه نعم تدخل قطاعات واسعة لعملية الإضراب، وفي أمر يهدد الكيان حتى وصولا إلى حرب أهلية بسبب شدة التعارضات الداخلية في داخل المجتمع الصهيوني.
وتشهد التظاهرات حالة من الاحتقان والغضب والانقسام الداخلي، فيما تقوم الشرطة باستخدام القوة ضدهم في محاولة للسيطرة عليها في ظل محاولات لإغلاق الشوارع واقتحام مقرات رسمية كوزارة الحرب ومقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة.
أصوات تعالى مطالبة بالإضراب الشامل والعصيان لإسقاط هذه الحكومة بزعامة بنيامين نتنياهو.
اعتبر قائد حركة أنصار الله اليمنية إرسال أمريكا حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة دليلا على فشل الحاملة الأولى هاري ترومان في مهامها. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن الولايات المتحدة كانت تستخدم حاملة الطائرات هاري ترومان لإخافة الدول الإقليمية الأخرى. وشدد الحوثي على أن المواجهة مع القوات اليمنية جعلت من وضعية هذه الحاملة في البحر بحالة خطيرة أو خطر عليها وعلى العاملين على متنها. في ختام حصاد الأخبار، هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. طهران تؤكد استعدادها للحرب وعدم خشيتها منها، لكنها لا تسعى إلى أي نزاع. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30 شهيدا. محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية اسطنبول لحين مثوله للمحاكمة. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. تقبل الله طاعاتكم صيامكم في هذا الشهر الفضيل. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندما أبلغ يعقوب عليه السلام بقتل يوسف الصديق لم يصدق أولاده الذين أبلغوه الخبر. كيف لنبي مرسل يعلم من الله ما لا يعلمون أن يصدق كل ما يسمع؟ وقد رأى بأم عينه قميص ولده الذي لم يمزق. فخرج يعقوب سلام الله عليه وأهالي كنعان يفتشون نواحي تلك الأرض، وقد قدر أن يكون مصير يوسف عليه السلام ليس في كنعان بل في أرض بعيدة عنها. ولاوي أحد إخوة يوسف وقف على مفترق طريقين، فلم يدخل نور الإيمان إلى قلبه بعد، وكانت نار الحسد لما تنطفئ في قلبه، فعاد بإخوته إلى حيث البئر التي ألقوا فيها يوسف. وها نحن أولاء معا عائدون إلى كنعان وتتمة مسلسل يوسف الصديق.
يوسف! يوسف! يوسف!
يوسف! أخي يوسف!
أهذا أنت يا لاوي؟
نعم! لما لم ترد على النداء؟
كنت نائماً.
ماذا تفعل؟
وماذا يمكنني أن أفعل؟ أجالس الحشرات.
وهل سببت لك الأذى؟ هل أنت بخير؟
أنا بخير، ولكنني أشعر بالجوع.
جلبت لك شيئا من الطعام، سأرميه لك.
قل لي يا لاوي، كيف حال أبي؟
نخاف عليه من شدة حزنه عليك، ولا يقول إلا ما يرضي الرب.
لا أفتأ أدعو له بالصبر، وأعلم أنه لا يطيق فراقي. لاوي!
ماذا؟ ماذا تريد مني؟
أخرجني من البئر، وأعهدك أنني سأبتعد عن كنعان.
لا يا لاوي، لا تخالف إخوتك. يوسف، أنت بخير، فلا تصعب علينا أمرنا. إن علم إخوتنا أننا تفقدناك فسيقتلونا.
سنعود إليك ثانية، لا تخف، ليكن أملك بالله كبيرا.
نعم نعم، هذا ما سببه لك طمعك. اصبر وادعو لأبينا.
يوسف! يوسف! لما لا ترد على ندائي؟ يوسف!
ماذا عساي أن أقول؟ دعني في خلوتي مع ربي، فأنا لا أرجو غيره.
يوسف!
يحفظ الله نبيه يعقوب.
جزاك الله خير الجزاء.
يا للأسف، أخفقنا في العثور على يوسف، ليس في كنعان، إن كان فيها لعثرنا عليه.
نعم، لقد بالغتم في البحث عن يوسف وذهبتم أبعد مما كنت أرجو. أدعو الله تعالى يعيد إلي ولدي يوسف.
هل ذهب أولادك للبحث عن يوسف؟
أجل، يخرجون صباحا ويعودون بعد حلول الظلام دون أن يأتوني بخبر عن يوسف، ولن أيأس من روح الله، وأصبر على قضائه وسيوفيني أجور الصابرين.
ليكن الله في عونك.
اللهم آمين.
لاوي، لا تترك القطيع، إلى أين تذهب؟
ألا ترى؟ إنه يقصد البئر، يريد أن يطمئن على يوسف.
يوسف، يوسف، أخي.
أهذا أنت يا لاوي؟
أجل، كيف حالك؟
هل أنت بخير؟
أخي روبين؟
نعم، هل أنت بخير؟
نعم، الحمد لله.
كيف قضيت؟ كيف قضيت الليلتين الماضيتين؟
خفت كثيرا، نمت قريبا من الحشرات. أخي يهوذا، أخي روبين، كيف تركتني في قعر البئر وذهبت؟
تتحدث عن عاطفة ماتت وانتهت.
أنا خائف، الظلمة هنا شديدة.
سأنقذك، كن واثقا.
إخوتي، أرجوكم، البئر باردة ومرعبة.
شمعون، لاوي، جاد، عشير، ماذاك؟
هذا إعصار. نعم، إعصار. علينا أخذ القطيع خلف تلك التلة. هيا
عشير. نعم، جاد، لاوي.
نعم،
هب إعصار، علينا أن نختبئ.
هيا هيا يا أخي، يجب أن نذهب الآن يا يوسف.
لا أخي لاوي، أرجوك.
يجب أن أذهب.
أرجوك يا لاوي، أخي لاوي، لا تتركوني، أرجوكم، أرجوكم. لاوي، يهوذا، روبين، أرجوكم لا تتركوني.
انتبه جيدا يا فليح.
سيدي، سيدي مالك، لا يمكنني أن أرى طريقي.
إذن فلتبقى بالقرب مني، علينا أن نبقى متلازمين.
قال لي أحد رجال القافلة إن في هذه النواحي بئرة.
الإعصار أضلنا عن طريقنا.
سيدي مالك، احرص على أن لا يتغير مسارك، وإلا ظلنا طريقنا في هذا الإعصار.
ولكن عصير كنعان تهدأ بسرعة يا فليح، ابقى قريبا مني، وبعد أن يهدأ الإعصار سنبحث عن بئر ماء. أحكم اللثام على وجهك.
حسنا. هدأ الإعصار، أين نحن الآن؟
لا أعلم، لا أعرف، لا أعرف هذا الموضع أبدا.
وكأنما هذا الإعصار هب كي يضلنا عن طريقنا.
لعل في هبوب هذا الإعصار حكمة ما، لم أصادف إعصارا كهذا طيلة أسفاري.
لم أفهم كيف هب فجأة ثم هدأ فجأة.
هذا الإعصار هب لكي يضلنا ويبعدنا عن القافلة، وهذا ما حصل يا فليح.
أجل، والآن إلى أين يجب أن نتجه؟
دعني أرى من أين تهب الرياح. نعم، إذن علينا أن نتقدم بهذا الاتجاه.
نعم،
إلى الأمام.
ونعم الاتجاه إلى الأمام.
يا لهذا الإعصار، هب فجأة ومن دون سابق إنذار، ولكنه هدأ سريعا بعدما عاقبنا.
يوسف، يجب أن نطمئن على يوسف. يوسف، هل تسمعني؟
ماذا جرى هناك؟
هدأت العاصفة، لا تخف، أنا هنا.
أخي لاوي، بماذا تنفعكم أذيتي؟
لا أقصد أذيتك، فقد عزم إخوتنا على قتلك. اصبر لأرى ما هذا صوت وتوكل على الله.
لاوي، انظر، انظر، هناك قافلة تقترب منا، انظر.
لاوي، لاوي،
انتظر، إن لم أكن مخطئا فثمة شخصان يقتربان.
نعم نعم، أنت محق تماما، ولكن القوافل قلما تمر من هنا. ماذا يفعل هؤلاء هنا؟ ها، قل لي.
أخبر أخوتي، يجب أن نعلمهم.
روبين، يهوذا.
نعم.
هناك شخصان يقتربان من البئر، انظر انظر.
نحن في مأمن هنا، لن يلحظونا.
ولكن ماذا عن قطيع الأغنام؟
لدينا الوقت، فما زالت القافلة بعيدة عنا.
خذوا القطيعة من هنا واختبئوا معها خلف التلة، هيا.
حسنا
حسنا حسنا.
انظر، انظر يا فليح إلى تلك الطيور هناك، ذلك يدل على وجود ماء.
أنا أعرف تلك الشجرة سيدي، وكذلك التلال المجاورة لها، إنها على بعد 3 فراسخ من كنعان.
نعم، ثمة بئر ماء على مقربة من تلك الشجرة، ولكن
ماذا؟
لا تنفعنا، فماء تلك البئر مالح.
أواثق أن ماء تلك البئر مالح؟
طالما مررت بهذا الموضع، ماء تلك البئر لا يصلح شرابا حتى للدواب والبهائم.
إذن علينا أن نفعل شيئا، أفراد القافلة يأملون أن نأتيهم بالماء.
إذن المخرج الوحيد هو أن نسير حتى نبلغ البئر التالية.
حسنا،
علينا أن نظفر بالماء قبل حلول الظلام مهما كان.
حسنا سيدي، حسنا، لنذهب.
إلهي، يا أرحم الراحمين، لقد ظلمني إخوتي، ولكني أعلم أنك رؤوف بي. أنقذني من جوف هذه البئر، وأنا أعاهدك يا سيدي ألا أكون عبدا لسواك. وألا أعصي لك أمرا.
لنسترح حنيهة هنا عند البئر يا فليح.
حسنا سيدي حسنا. يوسف من الجب.
تكلم بهدوء، ستنقل الريح إليهم أصواتنا.
وماذا نفعل؟
ألم تتمنى أن تأتي قافلة فتأخذ يوسف معها بعيدا؟
يجب أن لا ندعهم يأخذوه مجانا. هل نقول لهم جئناكم نبيعكم أخانا؟
لا لا، نقول لهم سنبيعكم عبدنا الهارب منا.
عجبا.
مالك.
نعم.
دعني أستخرج دلو ماء من هذه البئر.
عذرا، أنا لم أعد قادرا على الحركة.
دعني إذن أرمي الدلو. يا له من ماء زلال، يدعو الإنسان إلى شربه.
اشرب إذن.
أشرب؟
نعم.
مالك، سيدي مالك،
ماذا دهاك؟
أتصدقني لو أخبرتك؟
وما هو الذي أصدقه؟
هذا الماء عذب.
حقا ما تقول؟
أنا أقول الحقيقة، الماء عذب.
لا تمزح معي.
أقسم بحياتي.
دعني أشرب. عجبا.
ألم أصدقك القول؟
أمر عجيب يا فليح. لا ريب عندي أن هذه البئر كانت مالحة.
لنملأ القربة يا سيدي، لنملأ القربة من هذا الماء.
يجب أن نمر بالقافلة من هنا. نعم أصبت يا فليح، أصبت القول.
سأخرج مع الدلو الثاني، سأنجو من البئر وأعود إلى أبي.
لقد أنيطت بك مهمة إنقاذ أمة كبيرة من خلق الله تعالى. عليك ألا تعود إلى أبي.
ولكن أبي لا يسعه أن يصبر على فراقي.
إن يصبر على فراقك خير له من أن يصبر على موتك يا يوسف. إذا رجعت إلى أبيك فسيقتلك إخوتك، حري بك أن تستسلم لمشيئة الله سبحانه وتعالى. أنيطت بك مهمة إنقاذ سوادا عظيما من عباد الله سبحانه.
وماذا أفعل إذن؟
ستذهب مع هذه القافلة لتقيم في أرض بعيدة. عليك أن تصبر على فراق أبيك أعواما. لا تشي باسمك واسم عشيرتك أمام القافلة، ومهما بالغوا بالسؤال قل لهم أنا ابن هذا الجب.
سيدي مالك ساعدني.
ماذا بهاك؟
الدلو ثقيل هذه المرة.
كثر مزاحك اليوم يا فليح.
أبدا يا سيدي ساعدني.
دعني أرفعه لوحدي. ماذا؟ ساعدني يا فليح، تعال ساعدني.
لا أدري ما الحكمة في ثقل الدلو هذا.
وما شأنك وحكمته؟ ارفع الدلو لنستخرج الماء. هيا
ساعدني سيدي.
من في هذا الدلو؟ ترى من أنت؟ ملاك أم إنسان؟
ماذا تفعل هنا يا فتى؟
ارفع. لم تقع عيناي على ولد بهذا الحسن والجمال. ماذا كنت تفعل داخل البئر يا فتى؟
هل كنت تبحث عن أحد؟ لما أنت ساكت؟ ها؟ لا تفهم كلامنا أم أنك صامت من شدة الخوف؟ قل لي، تكلم أيها الفتى،
تكلم.
ماذا بك؟ لما أنت ساكت؟
علينا أن نغلق فمه إلى الأبد قبل أن يفضحنا ويقول كل شيء.
يا سيدي
لا تخف يا بني، لا يؤذيك أحد. تكلم، ما اسمك؟ ما اسمك؟
يوسف.
من أي بلاد أنت؟ ومن أي القبائل؟ من هو والدك؟
لا، لن أقول. لا أريد أن أرجع إليهم، فهم قد عزموا على قتلي.
قل لي يا ولد، ما اسمك؟ هل إن أهلك عزموا على قتلك؟
لقد ألقوا بي في هذه البئر.
ماذا ستفعل؟ يجب أن تعود إلى أهلك.
خذوني حيث تذهبون، فأنا لن أعود إلى البيت.
وماذا عن أمك وأبيك؟ كلا، لا يسعنا أن نأخذك معنا.
إذن اسمحوا لي أن أغادر هذا المكان، يجب أن أبتعد عنه.
يا فليح، ماذا نفعل مع هذا الولد؟
نأخذه معنا، لولا أن أهله زهدوا فيه لما رموه في الجب.
هذا الولد البريء يستحيل أن يكون كاذبا، وقد تكون حياته حقا مهددة يا فليح.
إنه غلام ثمين، سنجني الكثير من بيعه.
أجل، بيعوني في سوق العبيد.
نعم، ولهذا سنأخذك معنا.
أبعدوني فقط عن هذا الموضع
وسنبيعك في سوق العبيد.
أوافق على هذا، وبهذا تنقذون حياتي.
يا فليح، لا تبدو على هذا الطفل إمارات العبودية، ومع ذلك أريدك أن تخفيه، سنأخذه معنا.
إن أردت أن نأخذك معنا فعليك أن تلتزم الصمت وتختفي في أحد تلك الصناديق.
حسنا.
إذن سنصحبك مع القافلة، فلا تكلم أحدا وابق مختبئا في الصندوق. ها؟
استخرج ما يكفينا من الماء ولنغادر هذا المكان سريعا يا فليح. هيا.
وهل ستأخذوني معكم؟
نعم يا بني، لا أدري إن كان لك أهل أو لا، في كل الأحوال لا أستطيع تركك.
لقد عزموا على قتلي.
حسن، هيا لنذهب.
سيدي مالك.
نعم.
انظر إلى هناك، أخشى أن يكونوا لصوصة.
نعم، وعددهم كبير.
أرجوكما لا تسلمانني لهم.
ترى هل جاءوا ليأخذوك؟
نعم، هم الذين ألقوا بي في البئر.
حري بك أن تختبئ يا فتى.
ما العمل؟
دعهم يقتربوا وتصرف وكأن القافلة في أثرنا.
نعم.
هل أنتم غرباء؟
ليس بالقدر الذي أنت عليه.
هل تجهل من نحن؟
نعم، ولكني لا أرى أي أثر لحسن النية في وجوهكم.
لن نزعجكم، جئنا لأخذ ما هو لنا.
وكيف وصل ما هو لكم إلى أيدينا؟
أتسأل منا؟
نعم، أنتم تسألونني عما هو لكم؟
نعم، لأنه كان عندكم.
عندنا؟
نعم، ذلك الولد.
وكيف وصل ما هو لكم إلى البئر؟ قل لي كيف؟ لنواصل السير يا فليح، هيا.
إذن عليكم أن تجتازوا عصينا.
بهذا مستمعين الكرام انتهى لقاؤنا يوسف الصديق عليه السلام، وسنلتقيه ثانية في الحلقة 15.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية. مستمعين الأعزاء، منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث بتطور الفقه الشيعي في ظل الحضارة الإسلامية، وتحدثنا حول اثنين من فقهاء الشيعة من الأقدمين، هما محمد بن اليعقوب الكليني الرازي صاحب الكافي، وابن الجنيد الإسكافي صاحب كتاب تهذيب الشيعة. وعدناكم الحديث حول الشيخ المفيد، وها نحن عند وعدنا، والحديث آت إليكم بعد هذا الفاصل. أعزائنا، إن الشيخ المفيد رحمه الله يمثل فقه المتكلمين، والشيخ المفيد هو محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي نسبة إلى عكبر وهي الدجيل الحالية. كان من أعظم علماء الشيعة وفقهائها، بدأ نبوغه واضحا منذ نعومة أظفاره، حتى روي أنه لما كان في الخامسة من عمره أخذت له إجازة في الرواية من أحد مشايخ الحديث في ذلك العصر وهو ابن إلياس. وولد الشيخ المفيد في عام 336 للهجرة، وكان المفيد فقيها متبحرا في علم الكلام. ويقول المؤرخون إن المدرسة الكلامية الشيعية كانت بلغت أوجها في عصر المفيد. ومن الجدير أن نذكر هنا أن الشيخ المفيد وفي آرائه الفقهية قد عارض آراء أستاذه ابن الجنيد الإسكافي. ومن أشهر مؤلفات الشيخ المفيد كتاب المقنعة بتشديد النون، واشتهر عنه كتاب آمال المفيد وكتاب الإرشاد في حجج الله على العباد في حياة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ومن أشهر تلاميذ المفيد السيد الشريف الرضي وأخوه المرتضى علم الهدى. وتوفي المفيد في عام 413 للهجرة عن 75 عاما، وقبره مزار في أحد أروقة المرقد الطاهر للكاظمين عليهم السلام. يقال إن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حزن على وفاة الشيخ المفيد رحمه الله، وهو الذي كتب على قبره عدة أبيات في رثائه مطلعها: لا صوت الناعي لفقدك، إنه يوم على آل الرسول عظيم. ومن بعد عصر المفيد يأتي عصر الشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، وبمؤلفاته العديدة لا سيما في الفقه فتح الطوسي أفقا جديدا للفقه الإمامي. وفي الإمكان مستمعي الكرام تقصي الرؤى الفقهية للشيخ الطوسي في مؤلفاته الحديثية والفقهية مثل التهذيب والاستبصار وهما في الحديث، والنهاية والمبسوط وهما في الفقه. وثمة نقطة لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن الشيخ الطوسي هو الذي ابتكر أسلوب الفقه التطبيقي أو الفقه المقارن، على أن مدرسة الطوسي الفقهية أي آراءه ونظرياته في الفقه ألقت ظلالها، لا بل بقيت ظلالها ملقاة على المجتمع الشيعي لثلاثة قرون. ومن الفقهاء الذين تأثروا بآراء الطوسي قطب الدين الراوندي ومحمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني. لا يزال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لنا من بعد فاصل عودة للحديث، فتابعونا. أيها الأخوة والأخوات، من مشاهير فقهاء الإمامية بعد عصر الطوسي وامتداداته الفقيه الإمامي ابن إدريس الحلي المعروف بفخر الدين. وولد ابن إدريس الحلي نسبة إلى الحلة من مدن العراق في عام 543 للهجرة، ويعتبر ابن إدريس الحلي المحرك للفقه الإمامي في عصره. وعرف عن ابن إدريس الحلي كثرة مؤلفاته في الأصول والفروع، ومن أشهر مؤلفات ابن إدريس الحلي كتاب السرائر. وأفرغ ابن إدريس كامل همه في وضع هذا المؤلف الفقهي، فنظم من أبوابه وابتكر الجديد في الفقه من آرائه. وبكل شجاعة علمية نقد ابن إدريس الحلي آراء الشيخ الطوسي. وبهذا الشأن يقول الشهيد المفكر مرتضى مطهري: لقد نقد ابن إدريس آراء العديد من علماء الفقه وعلماء أصول الفقه، وكان ابن إدريس الحلي يعي حاجات عصره، وقد أثبت أن عنده شجاعة وجرأة في النقد البناء والهادف لآراء الآخرين. انتهى كلام المفكر مطهري. بقي أن نذكر أن الفقيه الإمامي ابن إدريس توفي عن 55 عاما في عام 598 للهجرة، وقبره في الحلة، مزار معروف. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبارية استهلها بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها للحرب وعدم خشيتها منها، لكنها لا تسعى إلى أي نزاع. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30. محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية اسطنبول لحين مثوله للمحاكمة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجمهورية الإسلامية لا تخشى الحرب ومستعدة لها، لكنها لا تسعى إلى أي نزاعات. وشدد عراقشي على أن سياسة الخارجية الإيرانية تركز على الحلول الدبلوماسية واجتناب الحروب، معتبرا تجربة إيران في المباحثات مع الولايات المتحدة وتاريخ الأحداث التي مرت بها سببين يجعلان طهران ترفض التفاوض مع